يسر جامع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله بمدينة الرياض أن يقدم
في خضم تفاصيل الحياة اليومية وخلف أسوار البيوت والمنازل هناك الكثير من الأسرار والأحداث أخفتها تلك المباني وبقيت أحداثها شاهدة على تفاصيلها ناطقة بأسرارها منها ما يحكي مأساة وهما ومنها ما يشع تميزا ونجاحا وما عرفت البشرية في تاريخها بيتا تلألأت نجوم أنواره بالتوفيق والسعادة على قلة ذات اليد وشظف العيش كما كان بيت النبي الأسوة والرسول القدوة محمداً صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا تأملت وجدت أن سر التوفيق في كل بيت يبتدئ بعد توفيق الله من انسجام الزوجين وفهم كل طرف لشخصية الطرف الآخر. ما أجمل أن نعيش هذه اللحظات مع محمد صلى الله عليه وآله وسلم زوجا. تعالوا بنا ندلف بيته ونتلمس طرفا من سيرته مع أهله وأزواجه، فقد كان عليه الصلاة والسلام بحق القدوة في معاملته لأزواجه رضي الله تعالى عنهن. كان وهو من هو يتودد إليهن ويبتسم لهن بل ويداعبهن ويتشاور معهن، لم تشغله أعباؤه وعظم مسؤولياته عن القيام بواجبه تجاههن. لقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام أكمل الأخلاق وأنبل الصفات، حباه الله عز وجل أكمل الصفات وأنبل الأخلاق. كان عليه الصلاة والسلام يمثل حقيقة الزوج المحب لزوجاته، الموجه الناصح والجليس المؤانس. كان عليه الصلاة والسلام يمازحهن في السراء والضراء، يمازحهن في السراء ويواسيهن في الضراء، يسمع شكواهن، يكفكف دموعهن، لا يؤذيهن بلسانه ولا يجرحهن بمشاعرهن بأحد عباراته. يتحمل منهن كما يتحمل الواحد من أهله. لم يذكر عنه أنه ضرب أحدا بيده عليه الصلاة والسلام، فكيف بزوجه أو امرأته؟ لم يكن عليه الصلاة والسلام ليتصيد الأخطاء ولا ليتتبع العثرات ولا ليضخم الزلات أو يديم العتاب. لم يضرب عليه الصلاة والسلام أحدا بيده الشريفة كما قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده امرأة له قط ولا خادما. وإنما كان ذلكم الرجل الأسوة والنبي القدوة حنونا رحيما يعطف على أزواجه ويرحمهن ويبتسم لهن ويعاملهن المعاملة الحسنة. كان عليه الصلاة والسلام القائد والمربي وقائد الجيش، بل والمفتي العام وقائد الدولة الإسلامية. ثم إذا دخل بيته وجدته الرجل الأليف الذي يساعد أهله في خدمة شؤون البيت. تسأل أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: ماذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيته عندك؟ فتجيب: كان ألين الناس وأكرم الناس، كان رجلا من رجالكم، أي رجلا طبيعته كطبيعتكم، إلا أنه كان ضحاكا بساما. كان يكون في مهنة أهله يخصف نعله ويرقع ثوبه ويخدم نفسه، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى المسجد. ربما كان دافع ذلكم السؤال من ذلكم الصحابي أنه كان يظن أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم يكون في بيته وبين أزواجه وأبنائه كما كان يكون في المسجد بهيبته ووقاره وعنفوانه، إلا أنه لم يكن كذلك عليه الصلاة والسلام، بل كان يكون في خدمة أهله، وكان من ألين الناس مع أزواجه. كان نبيا لكنه كان بشرا مثلنا، يقع بينه وبين زوجه أحيانا خلاف، لكنه كان يحتمل الهفوة ويعرض ويتغافل عن بعض ما يقع من زوجاته رضوان الله تعالى عليهم. هل كان ذلك ضعفا من السيد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام؟ كلا وحاشاه، بل كان شفقة ورحمة وتكرما. وإن من شيم الكرام التغافل. يقع بين نبينا عليه الصلاة والسلام وزوجه عائشة رضي الله تعالى عنها ما يقع بين الرجل وامرأته أحيانا من الخلاف، فيعلو صوت عائشة رضي الله تعالى عنها صوت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو محمد عليه الصلاة والسلام، وهو الرجل المسن الذي كان عمره قد تجاوز 40، وهي المرأة الزوجة الصغيرة التي كانت بين 9 أعوام أو أكبر من ذلك بقليل. كان والدها أبو بكر رضي الله تعالى عنه ماراً من بيت النبي عليه الصلاة والسلام ومن بيت ابنته عائشة رضي الله تعالى عنها، فأدرك سمعه حديث عائشة ابنته مع زوجها عليه الصلاة والسلام. استأذن الصديق ودخل بيت عائشة وقد امتلأ غيظاً وهو يقول: يا ابنة أم رومان. كان من شدة حنقه أنه لم ينسبها إلى نفسه، فلم يقل يا ابنة الصديق، بل قال يا ابنة أم رومان نسبة لأمها رضي الله تعالى عنها: ألا أراك ترفعين صوتك على رسول الله؟ في تلك اللحظة وفي تلك المشاعر الرائعة، والزوج العاقل هو الذي لا يشاهد الأمور على ظواهرها، بل ينظر بحكمة في أسرارها وما دار خلفها، إذ بتلك المرأة والزوجة التي كانت تراجع زوجها وترفع صوتها تذهب لتختبئ خلف زوجها محمد صلى الله عليه وسلم، وتحتمي خلف ظهره ممن؟ من أبيها أبي بكر رضي الله تعالى عنها. والرسول عليه الصلاة والسلام الذي يفترض به أنه يكون هو الذي قد غضب وحنق على زوجته، يهدئ من روع والدها ويهدئ من غضبه ويسكن نفسه، حتى خرج أبو بكر رضي الله تعالى عنه من عندهم مغضبا. التفت أبو بكر رضي الله تعالى عنه، بل التفت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى زوجه عائشة رضي الله تعالى عنها، ثم قال لها ممازحا مخففا: يا عائشة، كيف رأيتني أنقذتك من الرجل؟ ما كان من عائشة رضي الله تعالى عنها إلا أن استحيت وذهب ما كان في نفسها من مراجعتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يشاء الله أن تمر الأيام ويمر الصديق رضي الله تعالى عنه ببيت النبوة وببيت ابنته عائشة رضي الله تعالى عنها، فيسمع تلك الضحكات بين الزوج وبين زوجته، فيستأذن أبو بكر عليهما ويدخل فيقول: أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما. فيقول عليه الصلاة والسلام: قد فعلنا، قد فعلنا. كثير من المواقف الكبيرة في الحياة كثيرة هي العوائق والأزمات، إذا نظرت في حقيقتها وجدتها أنها مجرد تراكمات صغيرة نمت مع الأيام فتضخمت وتراكمت وكبرت. ولذا إذا أردت أن تحل كل مشاكلك فبادر بحلها بحكمة وأنات ومبادرة في ذات الوقت. النبي عليه الصلاة والسلام كان من ألطف الناس في مراعاته لمشاعر زوجته أو زوجاته وفهم نفسيتها. أمنا أم المؤمنين صفية بنت حيي، والدها هو حيي بن أخطب اليهودي، الرجل المعروف بعداوته للنبي عليه الصلاة والسلام. لما تزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمنا أم المؤمنين صفية، كانت بعض نساء النبي عليه الصلاة والسلام بحكم فطرتها وطبيعتها قد تجد في نفسها من ذرتها، فيدخل النبي عليه الصلاة والسلام ويجد أمنا صفية رضي الله تعالى عنها تمسح الدموع من مآقيها، يسألها عن سبب بكائها فتقول أن حفصة بنت عمر جرحت مشاعرها وقالت لها إنك ابنة يهودي. فيأتي إليها الزوج قبل أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليضمد جراحها ويجبر خاطرها، ويقول لها قولي لها زوجي محمد وأبي هارون وعمي موسى صلى الله عليه وسلم أجمعين، ثم يعالج الموقف بكل روية وحكمة ويلتفت إلى حفصة ويقول لها مناصحا اتق الله يا حفصة. انتهى الموضوع بهذا الموقف. يعالج النبي صلى الله عليه وآله وسلم الموقف بحكمة وروية وكلمات معدودات تخفف الآلام وتضمد الجراح. نبينا عليه الصلاة والسلام لا يشك أحد أنه من أشجع الناس وأنبل الناس وأصدق الناس، ومع ذلك لم يكن ليخفي إعلان حبه لزوجاته رضي الله تعالى عنهن، بل كان يعلم البشر كلهم أنه يحب أزواجه رضي الله تعالى عنهن. فكان يقول عن خديجة رضي الله تعالى عنها إني رزقت حبها، أخرجه مسلم. بل كان زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتسابقن في إظهار حبه لهن وهو يقرهن على ذلك ولا ينكر عليهن. تقول عائشة وهي تروي لنا موقفا عجيبا، لو فعلته زوجة من زوجاتنا أو بعض أزواجنا اليوم مع زوجها سيما إن كان معددا لربما أقام الدنيا ولم يقعدها. تقول أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أتاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غير يومي، وهذا من أسعد أيام الزوجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة حينما يأتيها زوجها في غير يومها. فدق عليها النبي عليه الصلاة والسلام الباب، والنبي عليه الصلاة بل عائشة رضي الله تعالى عنها تفقه قول الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، هي تربت في بيت النبوة وتفقه هذه المعاني من أحكام الاستجابة لله ولرسوله، ورسول الله يطرق الباب وتأدبا أن تبادر بفتح الباب، لكنها لم تصنع ذلك ولم تبادر لفتح الباب. أهو عقوق أو عصيان؟ كلا. فتحت بعد ذلك فبادرها النبي عليه الصلاة والسلام ألم تسمعي دق الباب؟ قالت قلت بلى، ولكني أحببت أن يعلم النساء أنك أتيتني في غير يوم. عاملها النبي عليه الصلاة والسلام في تلك اللحظة بمشاعر النساء بالطبيعة البشرية والجبلة الفطرية، فلم يؤاخذها على قولها بل أقرها على ذلك. أما عن مزاحه عليه الصلاة والسلام مع شدة مشاغله فقد كان لا يترك ذلك حتى في لحظات الأزمات، ليس في سفر فحسب، بل حتى في طريقه في غزواته وحروبه عليه الصلاة والسلام. تقول أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها خرجت مع النبي عليه الصلاة والسلام وأنا جارية لم أحمل اللحم، فقال للناس والناس في سفر والجيش كله معه والقافلة كبيرة، فقال للجيش أو للقافلة تقدموا فتقدموا، ثم قال لي تعالي. ألأجل أن يحاسبها؟ ألأجل أن يعاتبها؟ ألأجل أن يحكي لها موقفا سيئا ذكره في هذه اللحظة؟ كلا، بل قال تعالي حتى أسابقك، تقول فسابقته فسكت عني حتى إذا حملت اللحم، أي زاد وزنها رضي الله تعالى عنها، وبدنت ونسيت، خرجت معه في بعض أسفاره، فقال للناس تقدموا. هذا يدلك على أن الموقف الأول لم يكن موقفا عابرا، بل كان هذا من هديه وسمته ودله عليه الصلاة والسلام. فقال تعالي حتى أسابقك فسابقته فسبقني. فجعل يضحك صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول هذه بتلك. أخرجه الإمام أحمد. إن بعض تعاملاتنا اليوم أيها الإخوة مع أزواجنا ربما يشعر أو يجبر أحدنا نفسه على إظهار مشاعر الرجولة أو القسوة، ظنا منه أن معالم الرجولة في القسوة أو في الحزم والشدة، وإن كان ذلك ولا شك من معاني الرجولة، لكنها ليست كل معاني الرجولة. وإن أكمل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فكمال الرجولة في الرحمة والرفق والحلم والتواضع. يخرج عليه الصلاة والسلام إلى المدينة قادما من خيبر، ومعه أم المؤمنين صفية رضي الله تعالى عنها، وهي تريد أن تصعد الراحلة أو تركب الراحلة، فيأتي عليه الصلاة والسلام بعباءته ليستر أم المؤمنين صفية، ثم يأتي ليرفع قدمه رضي الله تعالى عنها، ليرفع قدمه الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم. لأجل ماذا؟ لأجل أن تصعد صفية على ركبته الشريفة حتى تركب على الراحلة وهو يغطيها بعباءته صلى الله عليه وسلم. يا معشر الرجال، يا معشر الأزواج، ذلكم هو رسولنا صلى الله عليه وسلم، هو نبي الأمة والرسول القدوة. لم يأنف أن يلين بيد زوجه، لم يستنكف أن يتواضع لامرأته، لم يستنكف أن يبدي حبه لزوجته، لم يستنكف أن يرفق بيد زوجته أو أن يأخذ بيدها أو أن يرحمها أو أن يتلطف معها. لم يكن ذلك ضعفا أو خورا، بل كان كمالا ورجولة منه عليه الصلاة والسلام. تلك سمة من سمات الرحمة والحكمة وحسن المعاشرة بالمعروف التي رباه الله تعالى عليها. فأين نحن من هديه وسيرته؟ أين نحن من صفاته وأخلاقه؟ نعم زوجه، ونعم المربيه، ونعم المعلمه صلى الله عليه وسلم. أيها الكرام، من عاش مع الأخلاق النبوية الشمائل المحمدية واقتبس من أنوارها كانت والله له نورا وبركة وتوفيقا. ومن رام التوفيق والسعادة في حياته الزوجية فليلزم غرزها وليستن بهديها. ولكل زوج عاقل مع ما سلف من الدروس والعبر وصايا عدة، منها أولا: أيها الزوج، إن زوجتك أمانة في عنقك، أخذتها من أهلها بأمان الله، واستحللت فرجها بكلمة الله، فاتق الله في ضعفها، وأحسن عشرتها، واستكمل حقوقها، ولا تكلفها العمل بما هو فوق وسعها. ثانيا: إكرام المرأة عنوان مروءة الرجل وأصل وفائه، وإهانتها وظلمها برهان على خسة الخلق وسفالة الرجولة. ثالثا: أيها الزوج، اجعل هدي نبيك مع أهله نبراسا لك في حياتك. إذا كرهت من أهلك خلقا فتذكر خلقا آخر، تذكر الصفات الإيجابية، ولا تنس أن كل مخلوق جبل على النقص وأن الكمال محال. رابعا: تكيف مع طبائع زوجتك، كن حكيما في الصبر عليها، لطيفا في توجيهها، ذكيا في معرفة مفاتيح قلبها. خامسا: على الرجل مهما على منصبه أو كانت قوة شخصيته أن يرفق بأولاده وزوجته، وألا يحول البيت إلى ثكنة عسكرية، وألا يحول البيت إلى ثكنة عسكرية أو يغلب عليه فيه التعامل بجدية. فإن مما يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: ليعجبني الرجل أن يكون في بيته كالصبي فإذا ابتغي منه وجد رجلا. أخرجه البيهقي. سادسا: تعامل مع أخطاء أهلك بسماحة ويسر، وعالج الأمور دائما بهدوء واتزان، واجعل دائما أمام عينيك وصية نبيك صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوجا، فاستوصوا بالنساء خيرا. وإن من خير ما يختم به هذا المقام أن يذكر فيقال: إن كمال رجولة الرجل في حلمه ورحمته ورفقه، وليس في قسوته مع زوجه وأبنائه ومن تحت يده. ففي هذه المواقف عبرة، وللعاقل فيها تبصرة وذكرى. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.